الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في درس الأمس ذكر المصنف رحمه الله مسائل، ومنها من المسائل التي قررها أن الماء طاهر مطهر، سبق ذكر بعض الأدلة على هذا، يريد ذكر بعض الأدلة على هذا الأصل أن الماء طاهر مطهر، هذا قاعدة في باب المياه كما تقدم معنا. هناك أدلة من الكتاب والسنة، ما هي هذه الأدلة أو بعضها؟ نعم نعم نعم. ونزل عليكم من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ومن السنة، هل من السنة هناك دليل يدل على هذا؟ نعم نعم، أي أنه أمر بالماء في غسل الميت، وكذلك غسل كعب، وكذلك أيضا هنالك حديث أصلح أيضا حديث نعم نعم هذا كذلك، لكن هذا أيضا دليل في مسألة أخرى أيضا يعني نعم نعم لكن يعني هذا ما يتعلق بأن الماء أصل، يعني أصل في الطهارة، لكن في حديث أيضا نص الموضوع أيضا نعم أصل حديث نعم حديث سعيد الخدري الماء طهور لا ينجس، هذا هو الأصل يعني الحديث الغلاف بعضها إن الماء طهور، الماء طهور لا ينجس به، هذا حديث رواه الثلاثة أبو داود الترمذي والنسائي، وله شواهد من حديث ابن عباس وغيره، الماء طهور لا ينجس به، ولهذا ترى أهل العلم يقولون الماء طهور من هذا الحديث الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة قوله الماء جنس الماء طهور فلا يخرج عن هذا الجنس الا بدليل. نعم اما الصوت الطهور شطر الايمان، لكن ما هو الطهور هنا؟ شو المراد بالطهور؟ الطهور ماذا؟ الوضوء، هنا المراد بالطهور الوضوء، والطهور لا يكون الا بالماء، يعني هذا دلالة من جهة يعني من جهة المعنى، لأن المتوضأ يحصل بالطهارة، يحصل بالوضوء بالماء الطهارة، يمكن يستدل من جهة أنه لم يقيد مثلا هذا الشطر من الإيمان أو هذا الطهور، وقد علم أن الطهور هو بالماء، طهور بالضم فعل الوضوء وبالفتح الماء المستعمل، ولهذا قال الطهور وأنزلنا من السماء ماء طهورا، مع أن بعض العلم قال لا فرق بين الطهور والطهور والوضوء والوضوء، لكن اصطلاح عند بعض الطهور هو الفعل والطهور هو نفس الماء، مثل الوضوء ونفس أفعال الوضوء، نفس غسل الوجه غسل اليدين مسح الرأس غسل الرجلين، الوضوء هو الماء المتوضأ به. طيب أيضا الماء عند المصنف كم ينقسم إلى كم ينقسم الماء؟ نعم طاهر ونجس، نعم الماء ينقسم إلى طاهر ونجس، وهذا هو القول المختار، وعند الجمهور الأكثر إلى كم ينقسم جمهور الفقهاء؟ نعم نعم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ماء طاهر غير مطهر، وماء طهور وهو الطاهر المطهر، وماء نجس والمصنف رحمه الله جرى على القول المختار الذي تشهد له الأدلة كما تقدم أن الماء اسما طهور ونجس أو طاهر ونجس مهما وجد ما يضر. المقصود أنه يعني إذا لم يكن عندنا ماء طاهر غير مطهر فيقول الماء طاهر ونجس فالمعنى طاهر مطهر حينما تلغي القسم الثاني طاهر غير مطهر. الماء طاهر إذا كان طاهرا في هذه الحالة وأطلقت عليه اسم الماء فهو مطهر. نعم. والمصنف رحمه الله يقول لا يخرجه عن الوصف الثاني وهو قوله الماء طهور يعني عن اسم الماء المطلق الاسم العام المطلق من المغيرات الطاهرات والثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق وغير الطاهرات لا يخرج إلا إذا تغير اسم الماء المطلق. طيب إذا كان الماء تغيرت أوصافه الثلاثة عند المصنف تغير لونه وطعمه وريحه بطاهر من الطاهرات والحكم عند المصنف إذا تغير نعم أرفع ليس ماء أحسن إيه نعم صحيح. إذن ما دام أننا لم نسلبه اسم الماء فهو ماء مهما تغير. سبق أن قلنا إن هذه القاعدة تريح طالب العلم في المياه المتغيرات مهما وجدت الماء قد تغير فإنه يستخدم في رفع الحدث وإزالة الخبث وجميع أنواع ما يستعمل به الماء فهو ماء ولا نسلبه اسم الماء المطلق حتى ينقلب حتى ينقلب. طيب وش نظم للأدلة في أدلة تدل على هذا على أن الماء باقر على طهورية فأدلة نعم هذا يعني عندنا قسم الماء قسم طاهر ونجس هذا دليل بالقاعدة ماذا للمسألة الأولى أن الماء يعني أن الماء مهما وقعت فيه نجاسة ولم تغيرها فهو إنه طاهر هذا يعني هذا دليل للأصل الأول دليل للأصل الأول نعم نعم أحسن نعم هذا صحيح. إذن الماء إذا تغير بطاهر فإنه باقٍ على وصف النبي عليه الصلاة والسلام تقدم معنا أنه توضأ من قصعة وهي القدر الصغير فيها أثر عجيب وهي تغير لونه وتغير طعمه وتغير رائحته وخاصة أن الماء إذا مكث فيها مدة فإنه يتغير وما عليك توضأ منها عليه الصلاة والسلام. أيضا دليل آخر في المسألة دليل آخر نعم أحسن نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال في البحر والطهور ماء الحل ميت ماء البحر طعمه متغير شديد ملوحة ومع ذلك ماء البحر ماء يرفع الحدث بالإجماع وقلنا إن الجمهور تناقضوا في هذا الحديث هذا دليل عليه وحصل عندهم تناقض في هذا ما هو وجه تناقض في هذا حصل في حديث لما أورد إذا أورد عليه هذا الحديث نعم قالوا إن هذا الماء هو الباقي على أصل خلقته هنا أحسن إذن لما مثلا يرد عليه مثل هذا الحديث وقال طيب أنتم تقولون أن الماء إذا تغير بطاهر فإنه يسلبه الطهورية ويبقى طاهر ما يضع الحديث ماء البحر شديد الملوحة وأن تقولون لو كان عندنا ماء فيه ملح أو سقط فيه ملح حكم عندهم غير مطهر وإن كان طاهرا. قلنا ماء البحر طاهر مطهر بالإجماع والنص واضح. قالوا هذا تغير بأصل الخلقة هكذا خلقه الله عز وجل. ولا شك أن هذا ضعيف كما تقدم والمعنى يدل عليه. ولهذا هم يقولون لو سقط فيه طاهر مما يشق صول الماء عنه حكم عندهم طاهر مطهر وإن كان يشق صول الماء عنه فإنه غير مطهر. هذا سبق قلنا تفريق بين متماثلين تفريق بين متماثلين وأدلة الشرع لا تتناقض. ولهذا مثل هذه المسائل التي يذكرها هؤلاء الأئمة تعين طالب العلم على معرفة الأقوال الراجحة حينما ينظر إلى الأدلة والترجيح خاصة الكتب التي تعتني بتصحيح الأقوال بناء على الأدلة وإن كان كما تقدم قد يخالف في بعض المسائل. نعم. أيضا على يترتب على هذا مثل ما تقدم أنه على أصل أن الماء طهور وأن الماء رافع للحدث أن جميع أنواع المياه ليست بنجسة حتى تتغير بنجاسة. النجاسة مشترك بس مجرد التغير. شوف النجاسة لأنها قوية يكفي تغير الماء بوصف واحد لو تغير لونه فهو نجس تغير ريحه فهو نجس تغير طعمه فهو نجس. لكن الماء المتغير بالطاهرات ولو تغيرت جميع أوصاف الثلاثة على الصحيح شوف الماء حين يكون نجس خلاص. لماذا؟ لأن الماء النجس جاء في دليل بالإجماع إذا نجس أنه لا يجوز التوضؤ به. الماء المتغير بالطاهرات لم يأتي في هذا بل جاءت أدلة تدل على أن الماء المتغير بالطاهرات فهو رابع الحدث. أيضا من ضمن الأدلة التي لم تذكر في مسألة التغير بالطاهرات النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يتوضؤون يستصحبون معهم جلود. نعم بالجلود يعني. نعم والنعم الماء الذي توضأ يعني الغالب يتوضأ به النبي عليه الصلاة والسلام في أسفارهم في أسقية الأدب بالجلود كان. ولهذا إما يتوضأ بالإناوة وهي إناء من جلد صغير أو توضأ من الراوية تكون يعني بعموم الجيد وعموم الركب والجلد قوي الرائحة له نفاذ ويتغير في طعم الماء يتغير في رائحته ويتغير لونه يتغير لونه. ومع ذلك كان يتوضأ منها النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام وهذا لا شك دليل واضح في هذه المسألة. نبدأ بدرسنا اليوم. وقبل ذلك حديث يعني بعض الإخوان يقترح ما بدي على إيش رأيكم يقول إن دروس النبي يعني ثلاث مرات في اليوم الصباح بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب وبعض إخواننا يقول يأتي ثلاث مرات في اليوم ويقترح أن يضم أحد الدروس إلى الدرس الثاني تسمع في وقتين تسمع في وقتين حتى يتوفر عليه الطريق و يعني يكون مجيء مرة واحدة ومرتين. ما أدري شو رأي الإخوان هل ترون هذا مناسب؟ بعضهم يقول لو ضمنتم درس الصبح إلى العصر وجعلتم مع المصطلح درس الصبح بعد الفجر وجعل درسين بعد العصر حتى يكون مجيء مرة واحدة يعني إذا جعل درس العصر مع الفقه مع المصطلح ينتهي مثلا قريب من المغرب يعني بعد السادسة ويبقى على المغرب الى الشيء اليسير يتيسر لحضور درس بعد المغرب يكون قصد إلى المسجد وإلى المكان مرة واحدة. لكن هل نريد يعني رأي الإخوان أن ترونه مناسب وإن الأصل بقى على ما كان؟ تقولون يعني نعم 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 حسن. إذا كان أحد لا يناسبه يشير، لأن الأصل الدرج على ما هو عليه على ما هو عليه. لكن يعني بعض الأخوان يرى هذا الشيء هذا، فإن كان أحد يرى أنه غير مناسب يقطع على ما هو عليه ولو كان واحدا يعني ولو كان واحدا. نعم أرفع الصوت بعد العصر كل واحد الأمر في هذا يسير، حسب يمكن يكون الثاني أو ممكن يكون المصطلح الأول على حالة درس الفقه والثاني. لكن نريد ما أدري بقية الإخوان قال يرون هذا مناسب أو تأخذ رأي الإخوان يمكن المراد في أحد مناسب له، يعني في أحد مناسب له ولو يعني لا أحد يخجل من هذا، اللي لا يناسب يبين ما في معنى، يعني واضح الاقتراح ولا واضح. وضم درس بعد العصر يعني جاء بعد العصر درسين وهم الفقه مع المصطلح، يعني هم مثلا بعد العصر تقريبا الساعة يعني قبل المغرب بقليل، هذه السقوط الرضا ونعلم الرضا ما ندري. نعم لا هو يكون على هذا ينقل درس الصبح الفجر بعد الفجر إلى بعد العصر، يعني بعد الفجر إلى بعد العصر، على بناء على طلب بعض الإخوان يشق عليها يعني المجيء ثلاث مرات. ها ما أدري يعني مناسب جميعا، إذا كان مناسب اللي مناسب له يرفع يعني يكلف عليكم اللي مناسب. ها المناسب إذا كان مناسب يجعل بعد الفجر بعد العصر يرفع اللي مناسب. نعم اللي مو مناسب اللي مو مناسب لا اللي ما يناسب لو يقدر على حاله يعني. نعم كم الإخوان؟ نعم كم واحد؟ نعم في أحد؟ نعم طيب يعني شو مع الإخوان اللي هو مناسب؟ يقول ينظر مثلا هل يمكن مثلا إذا أمكن مثلا نقله مع بعض الإخوان يعني مثلا في تقديم يعني في تقرير الدرس، يعني إذا أمكن الإخوان هؤلاء إذا كان مناسب لهم ولا يبقى على حالة ينظر بالإخوان المناسب لهم ينظر. نعم صلى الله اللهم صل وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب قضاء الحاجة. هذا الباب في آداب الاستنجاء ويقال له باب باب قضاء الحاجة أو باب قضاء الحاجة، ويقال له باب التخلي، ويقال له باب الاستطابة، ويقال له باب أحكام الاستنجاء والاستجمار، كلها أسماء لمسمى واحد وهي الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة. سمي قضاء الحاجة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قعد أحدكم على حاجة، كما في صحيح مسلم. وسمي بآداب دخول الخلاء أو بآداب الخلاء بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم خلاء فليقل اللهم إني أعوذك من الخبث والخبائث، حديث ابن أرقم عند أبي داود وغيره. وسمي باب الاستطابة بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ذهب أحدكم خلاء فليستطب، أو فليأخذ معه ثلاثة أحجار يستطيب بهن، أو فليستطب بهن، من الاستطابة أن يطيب ذاك المحل. فالمعنى واحد، فهو استطابة تطيب للمحل، وهو قضاء للحاجة، وكذلك هو آداب الخلاء من التخلي، من التخلي للإنسان يخلو بنفسه ويستتر في مكان خاص. قول على تقتضي لزوم الشيء، لأن عليك هذا يعني يلزمك هذا ويجب عليك هذا. المتخلي الذي تخلى في مكان منفردا لقضاء حاجته، ولهذا سمي خلاء، خلاء بالمد من الخلاء، من التخلي، كونه خلا بنفسه. على المتخلي أن يلزم المتخلي الاستتار، يعني أن يستر نفسه وعورته، ولا يجوز له أن يكشفها حتى يدنو من الأرض، لأن الأصل هو وجوب ستر العورة، ولا يجوز كشفها إلا بحاجة. ومن الحاجة في كشف العورة عند قضاء الحاجة، هذه حاجة، ولهذا سمي قضاء الحاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: احفظ عورتك، احفظ عورتك إلا من زوجتك وولدك يمين، فيجب حفظ العورة إلا ما استثني. ولهذا روى أبو داود بإسناد فيه ضعف أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقضي حاجته لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، مبالغة في الاستتار، ما يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. نعم بعد. نعم والبعد هذه عبارة أو مسألة، أو دخول الكليف هذه مسألة أخرى، يعني قول البعد معنى أن يبتعد، والبعد على أحوال، تارة يكون الإنسان بقرب جماعة أو أناس يبصرونه وليس عنده مكان يستتر فيه فيجب عليه أن يبتعد، لأنه لا يمكن أن يستتر إلا بالابتعاد. فالاستتار يكون بحاجز أو حائل ولو كان قريبا من الناس، لكن إذا كان في مكان ليس فيه شيء يستره وهو مكشوف والناس قريبون منه، كيف يستتر؟ بماذا؟ بالبعد حتى لا يرى. ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة رضي الله عنه انه كان مع النبي عليه الصلاه والسلام قال: فاستتر عني في ظلام الليل، استتر عني في ظلام الليل. اذن يكون الاستتار بالبناء ولو كان قريبا، ولهذا تتخذ الكنف في البيوت، قول الكنيف او الكنيف من الكنف، وهو المكان الذي يكتنه الشيء ويحتويه ويستره، ومنه سمي الكنيف كنيفا وموضع قضاء الحاجة. فهو يستتر إما بالكنيف وهو مع غير الحاجة إن كان قريبا منه، أو يستتر بالبعد، أو يستتر في ظلام الليل. بل الإنسان يريد أن يقضي حاجته وهو في الليل لا يلزم أن يبتعد، لكنه حتى يستتر شخصه، مثل ما تقدم في حديث المغيرة رضي الله عنه، إذا كان مكشوفا فيبتعد. وفي حديث المغيرة رضي الله عنه عند أبي داود كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب المذهب أبعد، المذهب موضع قضاء الحاجة، إذا ذهب المذهب أبعد. وعند أبي داود أيضا من حديث جابر كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. اللهم صل على محمد. وجاء في حديث أخرى في قضاء الحاجة، لكن هذه هي أشهر الأخبار في هذا الباب، وهذا يبين أن يجب الاستتار بهذه الأشياء. وإن كان يستره شيء وهو قريب في السنة أن يبتعد وليس بواجب، إن كان يستره شيء من الناس لكنه ليس فهو قريب منهم فالابتعاد أفضل. الواجب هو التستر، لكن الابتعاد أفضل مع التستر، لأن الابتعاد مع التستر فيه مصالح. الابتعاد مع التستر فيه مصالح، وهي أولا حتى لا يتأذى غيره بقربه منه، وربما أيضا أنه يصدر منه صوت أو نحو ذلك، فينبغي أن يستر شخصه، والأذى وما يحصل تبعا لذلك. وهذا كله مقبول عن النبي عليه الصلاة والسلام. قوله دخول الكنيف هذا واضح، الكنيف المكان المعد لقضاء الحاجة. وكانوا كما قالت عائشة رضي الله عنها تقول أمرنا أمر العرب الأول أو الأول، لم نتخذ الكنوف في بيوتنا. كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمر ما كانوا يتخذون الكنوف، إنما كانوا كما قالت نقضي الحاجة قبل المناصر، وكان متبرزنا تقول رضي الله عنها أماكن كانوا يذهبون إليها، ثم اتخذ الناس الكنوف بعد ذلك يعني في بيوتهم. نعم. نعم، كذلك أيضا على المتخلي ترك الكلام، ظاهر النصوص أنه يجب ذلك، لا يتكلم المتخلي، وذلك أن هذا ينافي الأدب أن يتكلم وهو على حاجة. ثبت في صحيح مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام، وبلفظ أنه لما ضر رد عليه. وفي لفظ آخر في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام مر عليه إنسان فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، ثم ذهب إلى جدار أو صدار فتيمم ثم رد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. وعند أبي داود حديث مهاجر بن قمر قال إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر. فإذا كان رد السلام وهو واجب لم يجيبه به عليه الصلاة والسلام، فترك الكلام ابتداء ألزم. الكلام الواجب ورد السلام لم يجب به عليه الصلاة والسلام، ابتداء الكلام من باب أولى. هذا واضح الدليل في المسألة، يعني نقول إنه ظاهر النص لا يجوز من جهة أنه لم يرد السلام، مع أن رد السلام واجب الإجماع، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ورد في حديث جابر وابي هريره وحديث سعيد الخدري على خلاف بعض الألفاظ لا يذهب الرجلان يضربان الغائب يحدث احدهما صاحبه فان الله يمقت على ذلك، وروى ابو داود والنزار على خلاف في بعض الألفاظ في ثبوته فإن الله قوله فإن الله يمقت المقت هو أشد الغضب، أشد غضب. ولا شك أنه ينافي الأدب، وجمع من العلم وظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز بل يمسك عن الكلام. لكن لو احتاج للكلام ايش نقول؟ لو احتاج للكلام نعم يكون من باب الحاجة، يكون من باب الحاجة، والحاجة قد تستثنى. لو احتاج أن يتكلم أو أن يتحدث لا بأس بذلك، لكن لو كان يغتسل الإنسان هل يجوز الكلام حال اغتسال ولا ما يجوز؟ حال اغتسال يغتسل وهو يعني كاشف للعورة، ايش تقولون؟ نعم الرأس يجوز. نعم في جواب آخر؟ نعم إذا كان إيه؟ نعم تقول يعني إذا كان مكان موكب قضى حاجة يعني يمنع يعني. لكن إذا كان هو يغتسل مجرد اغتسال في موضع خاص اغتسال ليس موضع قضى حاجة، وموضع قضى حاجة كذلك مثل ما تقدم لكنه ليس في موضع قضاء الحاجة. نعم أرفع الصوت. نعم لكن نعم هو خالف بنفسه، هذا وجه، هذا وجه يعني السؤال أنه الآن هو خلا بنفسه لكنه ليس خلا على قضاء الحاجة. نعم أرفع الصوت. على أمي هذا أنا لا محصل لجواب آخر. نعم أن نقول لا بأس حال الغسل لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سلمت عليه أمهانة رد عليها عليه الصلاة والسلام، بعض الأفراد قال ما رحب بأم هانة كما في الصحيحين، وهذا في غزوة الفتح قال ما رحب بأم هانة. ثبت أيضا الصحيح أن عائشة رضي الله عنها لما سألوها عن غسل الجنابة جعلت تغتسل وتظهر رأسها لبعض قراباتها من أبناء أخواتها رضي الله عنها، وتقول هكذا كان يتوضأ وتريهم رضي الله عنها، فهذا لا بأس به، إنما المنهي عنها أن يكون حال القعود على الحاجة وترك الكلام كما تقدم، والملابسة لما له حرمة يعني أنه يترك ما له حرمة واحترام من كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قالوا لا يدخل الخلاء وفي يده وفي يده أو في ثيابه أو ما أو مستصحب لشيء فيه كلام الله عز وجل أو شيء له حرمة. سدلوا بحديث أنس الذي روى السنن أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة، إذا دخل الخلاء وضع خاتمة. طيب وش وجه الدلالة في وضع الخاتم؟ وجه الدلالة في وضع الخاتم نعم أن خاتمة فيه محمد رسول الله ثلاثة أصحاب كما في الرواية، وقيل لا تختلف في أيهما الأول، هل هو محمد ثم رسول ثم الله يعني السطر أول سطر هو له الجلالة ثم رسول ثم محمد أو محمد رسول الله. الشاهد أنه أن خاتمه عليه الصلاة والسلام في هذه العبارات، وكان يضع خاتم عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث أعله بعض العلم قالوا إنه معلول، رواه الأربعة أهل السنن وقال الحافظ إنه معلول، لكن الأمر هو ثبوته، ومن أعله لم يأتي بحجة بينة. قالوا إن الراوي همام بن يحيى وهم فيه، هو عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، قالوا إن المحفوظ في هذا الإسناد من رواية ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس في الخاتم الذي وضعه من ذهب ثم لبس خاتم من فضة عليه الصلاة والسلام، لكن من خالف قال هما حديثان. وأما ابن يحيى ثقة وقال يا أحمد إنه ثقة في جميع المشايخ، وتابعه يحيى بن قريش البجلي ويحيى بن المتوكل، وهما لا بأس بهما عند الدارقطني الحاكم، وهذا يدل على أنه حفظ ما أخطأ، وهذا هو الأظهر. ولهذا ابن دقيق الحين في الاقتراح رحمه الله أوردهما على حديث ثابتة، وقال الحافظ حجر رحمه الله لا يبعد تصحيحه وليس علة. هنا روى حمام بن يحيى، المقصود أن الأصل هو ثبوته، وأنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتم عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا نقول ينبغي للإنسان أن لا يستصحب شيئا فيه ذكر الله، هذا هو الأولى إذا دخل الخلاء، إلا إذا شق عليه ذلك أو كثر مثلا يكون شيء يستصحبها دائم يوقع عليه فلا بأس بذلك، لأنه عند المشقة يحصل التيسير، لكن إذا أمكن أن يضعه بلا مشقة كان هو المتعين. لكن لو خشي على هذا الذي معه، خشي عليه من الضياع، هل يلزمه أن يضعه أو لا بأس أن يدخل به لو خشي عليه من الضياع أو السرقة؟ نعم لا بأس بذلك، لا بأس بنعم نعم نقول لا بأس بذلك، لأنه في هذه الحالة يترتب عليه مضرة، والنبي الذي يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم نعم وتجنب الأمكن. نعم كذلك أيضا مما على المتخلي تجنب الأمكنة التي منع الشارع منها، والأمكنة جاءت في النصوص، هنالك أمكنة خاصة منع الشارع من التخلي فيها، الأمكنة التي منع التخلي فيها شرع يعني دليل أو عرف، قول الشرع يعني ما ورد في النص. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ورد فيما رواه مسلم عن أبي هريرة اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. قال ومن أصح الأخبار، وجاء أخبار أخرى في موارد المياه عند أبي داود وغيره، وهذا واضح أن كل ما فيه مضرة فإنه على الناس فإنه لا يجوز التخلي من طريق الناس أو ظلهم. إذا منع من التخلي في الطريق، التخلي في الماء وقضاء الحاجة في الماء أليس هو أقبح؟ أقبح منه بلا شك، لأن هذا فيه إفساد للماء وتقبير الماء. بل الشارع الحكيم منع من الاغتسال في الماء، منع الجنوب أن يغتسل في الماء، الماء الذي ينتفع بالناس. الجنوب هل ينجس الماء ولا ما ينجسه؟ نعم الجنوب هل ينجس الماء ولا ما ينجسه؟ لا ينجس. طيب لماذا منع الشارع منه؟ لماذا منع الشارع من الجنوب أن يتخلى في الماء وهو جنوب؟ نعم نعم حسن، لأن الناس يستقبلون. شوف هناك لو علمت أن هذا الماء يغتسل به الجنوب، إنسان بدنه ما عليه أي أذى بس مجرد جنوب يعني الجنابة ورفع الحدث، الناس ماذا يستقررون الماء الذي وقع فيه أو اغتسل فيه من جنابة، وهذا صحيح يستقررون. فإذا كان منع من استعمال الماء لرفع الحدث الذي لا ينجس الماء إنما يقذره تقذير بس، فلا شك أن تنجيسه أقبح. والصحيح أنه لا يجوز الاغتسال في الماء الزائد أو الماء مياه البرك التي استعملها الناس، لو كان مثلا هنا غدير مثلا أو بركة أو مجرى ماء في أي مكان في موضع يستريح فيه الناس أو يتنزه فيه الناس، مكان يتنزه فيه الناس فيه ماء يشربون منه أو يستعملونه جائز، فأراد أن يستعمله يغتسل. إذا قل الجنوب لا لا يجوز له ذلك، لكن غير جنوب الأمر يسير. ولهذا قال لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجهة. لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم، يعني لو عندنا ماء كثير لكن ليس كالبحار، وهو ماء يشرب للناس، ولو بال به إنسان ما تنفس الماء الكثير، لو بال به إنسان يتنجس ولا يتنجس؟ ما يتنجس. ومع ذلك منع من البول فيه. لماذا؟ لأنه إذا بال فيه يقدره، يقدره ولا ينجسه. ومع ذلك منع الشارع الحكيم من تقريره، وهذا من باب الحفاظ على المياه والأمكنة، مجالس الناس وموارد الناس، مواضع الناس التي يجلسون فيها للحديث لا يجوز يفسر. وعلى هذا نقول الصحيح لا يجوز. قول أو عرف يعني يغني عن شرع، يعني يغني عن، لأن الشارع ورد بمنع استعمال أو تقذيب أو تنجيس الأماكن التي يستعملها الناس، وعلى هذا ما تعرف الناس عليه داخل في عموم الأدلة، يعني داخل في عموم الأدلة في النهي عن تقذيره. وأنه لكن نجعل العرف مثلا مستقل، هذا يعني فيه حاجة في الحقيقة، إلا يقال تعرف الناس مثلا على أن هذا المكان يستخدمونه، في حال هذا يكون الأمر في هذا واسع. نعم. نعم، هذه مسألة مهمة أيضا، وعدم الاستقبال أو والاستدبار للقبلة، وهذا أيضا أدب الواجب، أن القبلة لا يجوز استقبالها ولا استدبارها. وهذه مسألة فيها أقوال كثيرة، لكن الصواب هو ما ذهب جمع من أهل العلم أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط، سواء كان في بناء أو غير بناء، هذا هو الصحيح، يعني لا يجوز استقبالها ولا استدبارها حتى ولو كان أمامك جدار، لعموم الأدلة. حديث أبي أيوب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام، في حديث أبي أيوب الذي رواه الجماعة، لما قال وجدنا وردنا بينا إلى الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت بطيب طيب، فكنا نحرف عنها ونستقبل الله، ولا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا. قول شرقوا غربوا خطاب لمن؟ خطاب لمن؟ نعم، للمدينة ومن كان على شمسه، يعني من كان قبلته إلى الجنوب أو من كان قبلته إلى الشمال نقول شرق أو غرب، من كانت قبلته إلى الغرب أو قبلته إلى الشرق ايش نقول له؟ الشمال أو الجنوب. أحسنت. نعم، لكن شرقوا أو غربوا. ولهذا النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط نهي عام، وتعظيم القبلة لئلا تستقبلها نهي، هل هو عن سم، هل في هذه الحال قولا لكن شرقوا أو غربوا، نهي عن استقبال ماذا؟ الجهة، لأن الجهة التي نهي عن استقبالها حال البول والغائط هي الجهة التي أمر باستقبالها حال الصلاة، الجهة التي نهي عن استقبالها حال البول والغائط هي الجهة التي أمر باستقبالها. الآن المصلي إذا صلى إلى جهة القبلة، هل الواجب عليه أن يتجه إلى شمس القبلة ولا إلى الجهة؟ إلى الجهة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. نقول نحن هنا ما بين الشمال والجنوب، هذا خطاب أيضا للمدينة، كذلك عن شرق وغرب خطاب للمدينة وكان على شمسها، ما بين المشرق والمغرب قبلة للمدينة ومن كانت قبلته على نحوه من جهة الجنوب أو من جهة الشمال، كذلك أيضا في حال استقبال القبلة عند قضاء الحاجة هي القبلة التي نهي عن التي أمر باستقبالها، وذلك أن الإكرام للجهة، وهذا هو الصواب. هذه مسألة فيها خلاف طويل كما تقدم، وهذا هو أظهر الأقوال. لكن لو كان المكان قد بني إلى جهة القبلة لا نأمر المتخلي أن ينحرف لما فيه من المشقة، لأن المسألة فيها خلاف. لكن لو أنه أمكن أن ينحرف من المشقة أو سأل ابتداء نقول لا يوجهه إلى القبلة، لكن إذا كان قد بني إلى القبلة فالأمر بالمسألة اجتهادية، ولا إنكار في المسائل الاجتهادية التي الخلاف فيها قوي أو الأدلة فيها قوية، إنما الإنكار في الخلاف الضعيف الذي لا قيمة له. نعم. نعم. وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار، يعني يجب عليه. هدفت في الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم حديث في حديث سلمان وغيره أنه أمر أن يأخذ ثلاثة أحجار إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء، وإذا قعد أحدكم إلى أحد فليستطب بثلاثة أحجار، وإن أمر بذلك عليه الصلاة والسلام قال الواجب ثلاثة أحجار، حيث سلمان ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أمر والأمر للوجوب، وهذا هو الصواب. إنه يجب إذا كان الاستجمار، إذا كان إزالة الأذى بالحجر أو التراب فالواجب ثلاث حبلات من تراب أو ثلاثة أحجار طاهرة، لأن النجسة لا تزيل النجاسة. لكن هل يجب ثلاثة أحجار أو يكفي حجر واحد؟ نعم. نعم أحسن. يعني المعتبر في هذا أن يمسح ثلاث مساحات كل مسحة تأتي على الموضع كاملا، كان عنده حجر كبير ومسح بجهة من جهاته ثم مسح الثانية ثم مسح الثالثة أجزاء، يعني ثلاث مساحات تأتي على الموضع تماما، تأتي على الموضع. كذلك أيضا لو كان مع التراب في يده كثير ومسح المسحة الأولى ثم أزال ما مسح به ثم مسح ثانية ثم أزال ثم مسح ثالثة يجزى ولا لا؟ نقول يجزى. فالواجب أمران، الواجب في الاستنجاء ما هو أمران، ما هما؟ استكمال ثلاثة أحجار أو ثلاث حفنات، الثاني الإنقاء. الإنقاء يجب الأمران، استكمال ثلاث مع الإنقاء. فلو أنه مثلا مسح ثلاث مساحات لكن ما زال الأداء، يجب عليه أن يزيد رابعة، فإذا زاد رابعة سنة أن يزيد خامسة، سنة أن يزيد خامسة حتى يقطع على ماذا؟ على وتر، قول النبي عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر، مستحب الهيثار لكن ليس في واجب، لأنه أخبر أن ثلاثة أحجار تجزئ قولا أو ما يقوم مقامها. نعم عليه الاستجمار. نعم بثلاثة أحجار مثل ما تقدم، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاثة مثلا مناديل، أو ثلاث حفنات من تراب، ويشترط أن تكون طاهرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستجمار بالروث والرمة وقال إنهما لا يطهران. والأرواد إما أن تكون نجسة ولا تطهر لأنها نجسة فلم تزل النجاسة عن نفسها فكيف تزيل عليها، وإما أن تكون طاهرة فلا يجوز تقذيرها لأنها طاهرة. والأرواد إذا كانت طاهرة لماذا لا يجوز تقذيرها؟ الروث، يعني الروث لا يجوز الاستنجاب سواء كان طاهر أو كان نجس. نعم لأنه نعم أحسن، يعني لأن الروث طعام دواب ماذا؟ الجن. طعام دواب الجن. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للجن أنه كل بعرة علف لدواب، وأنه يجدون كل عظم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدواب. دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام فلا تستنجوا به ماء فإنه ما زاد إخوانكم من الجن، يعني إخواننا المسلمين، فلا يستنجى بالروث إن كان روث مأكول لأنه طاهر ويكون علفا للدواب، يجعل الله فيه طعاما للدواب. العظم الذي أخذ لحمه يعود كما كان، يجدون عليه اللحم يبين أنهم يأكلون وأنهم يشربون الجن. والنجس مثل ما تقدم لنجاسته، أو ما يقوم مقامها مثل ما تقدم، لأن المعنى معقول يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم بثلاثة أحد، فليستطب بهن، لما ذكر ثلاثة أحد قال فليستطب بهن، أو قال يستطيب بهن، قول يستطيب من الإطابة أو التطيب، يطيب المحل، وعلى هذا كل ما يطيب المحل يحصل به المقصود. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نهى عن الاستنجاء بالروث والرمة، فكون خص الروث والرمة شوف أمن أن غير الروث والرمة، الرمة هو العظم الرميم، أنه يجوز الاستنجاء به، يجوز الاستنجاء به، فالتخصيص للنهي عن أشياء يدل على أن غيرها يجوز الاستنجاء به، سواء كان من تراب أو أحجار أو كل ما ينشف النجاسة. نعم. وتندب الاستعاذة، ولقد تندب يبين أن ما سبق واجب، أما هذا فهو مندوب. وذلك أداب كثيرة للخلاء، صلى رحمه الله أشار إلى شيء منها، قال وتندب الاستعاذة يعني أنها سنة. المندوب هو المدعو، يعني أن الشارع دعا إليه وندب إليه، من قول لا يسألون أخاهم حين يندبهم إنا عبادي على ما قال أبرانه، يعني حينما يدعوهم الشارع دعا وندب إلى هذه الأفعال. والمندوب والمستحب والسنة والرغيبة والفضيلة كلها على الصحيح الفاظ واحد، الفاظ بمعنى المشروع غير الواجب، خلاف من فرق بين الأصوليين بين هذه الألفاظ. والصواب أنها واحد، لأنها اصطلاحات متشرعة ليست اصطلاحات من الشارع، اصطلاحات متشرعة، وأهل الشرع إذا لم تكن من الشارع نقول إذا عادت إلى معنى واحد فإن معناها واحد، ويترجع إلى أمر غير واجب فهو مندوب ومستحب. تندب الاستعادة عند الشروع، الشروع إما أن يكون في محل خاص وهو الموضع المعدد للخلاء، الكريم الموضع المعدد للخلاء، هذا متى يستعيد؟ قبل الدخول، إذا أراد الدخول. صحيحين عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك، بلفظ أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبلفظ معلق صحيح كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث، وقال الخبث والخبث والخبائث، الخبث جمع خبيث وهم ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهم إناثه، وقيل الخبث الشر والخبائث أهله، فالمعنى أستعيذ بك من الشر وأهله، وهذا أوسع أن يستعيذ من الشر وأهله، من الشياطين وغيره، لأن الخلاء هو موضع الشياطين. فتندب الاستعاذة عند الشروع وكما تقدم عند إرادة الدخول، لكن إذا كان ما هناك موضع يريد يقضي حاجته في الصحراء مثلا، أو في مكان ليس فيه خلاء معد، متى يندب أن يقول هذا القول؟ واضح السؤال؟ متى يردد ويشرع أن يستعيد إذا كان إذا لم يكن هناك موضع معد للخلاء. نعم الرأس قبل الجلوس يعني حينما يصل الموضع المعد. لكن متى يقول؟ هل يقول وهو قائم وهو واقف مثلا أي وهو جالس أو عنده وهو قائم؟ نعم يعني نعم نعم تقول وهو الأحسن. نقول عند إرادته خلع أو نزع ثيابه هذا أول، يعني لأنه حينما يقصد المكان وينوي قضاء تكون النية مع الفعل، بالنية يكون موضع خلاء ويكون موضعا معدا للأذى، ولهذا هو موضع خلاء. ولهذا تقدم معنا في الحديث كان إذا أراد أن يقلع لم يرفع ثوبه حتى يدنو، حتى يدنو. ظاهر هذا أنه كان ما يرفع حتى يبدأ في الدنو والجلوس عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر. قوله والاستغفار نعم وتندب الاستعادة. نعم وتندب الاستعادة، وقولها الاستعادة جاء فيها أخبار، جاء فيها أخبار تقدم حديث أنس من فعل عليه الصلاة والسلام، ثبت عند أبي داود أيضا بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم خلاء فليقل أمر اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ورد فيه الأمر. فتضافرت على المشروعية السنة الفعلية والسنة القولية. وجاء في الحديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خلا قال بسم الله، جلت بسم الله عند سعيد المنصور. ورواه المعمري أيضا في عمر يوم الليلة بلفظ القول يقولوا بسم الله اللهم إني أعوذك من الخبث والخبائث. فجاءت التسمية وقول اللهم إني أعوذك من الخبث والخبائث من قوله من فعله ومن قوله، قالها أو فعلها وأمر بها، فهذا هو اسم، هذا هو الذي ثبت عند الدخول، التسمية قول بسم الله وقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا عند الدخول. والاستغفار، الاستغفار ما نعم الاستغفار هذا والحمد بعد الفراغ. نعم والاستغفار والحمد بعد الفراغ. الاستغفار ثبت في حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها رواه السنن، حديث عائشة يوسف أبي بردة عن أبيه أبي بردة عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. غفرانك هذا مصدر، المعنى اللهم اغفر لي، المعنى اللهم اغفر لي. والإنسان حينما يدخل الخلاء يكون في حال اشتقاق وشدة، فإذا فرغ من حاجته فهي نعمة من الله عز وجل، والنعمة يقصر العبد عن شكرها، فناسب الاستغفار. فاستقيموا إليه واستغفروا، مع الاستقامة العبد مع الاستقامة يستغفر الله عز وجل وهو مستقيم على الطاعة، فكيف بما أنعم الله عليه من النعم؟ الاستغفار أبلغ، أنعم الله عليه بالطعام طيبا يدخل مع الفم طيبا سائغا لذيذا، فيأخذ منه الطيب بدلا ويبقى الخبيث له مخرجه. فقال الحمد لله أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا. ولهذا ندب الاستغفار لأنه يعجز عن شكر النعمة. أيضا يندب الاستغفار لأن العبد حينما يحصل الأذى يؤذيه، فربما يكون سبب في تذكر الشدة، وأعظم الشدة هي شدة يوم القيامة، شدة يوم القيامة، فهذا يجعله يستغفر تلك الشدائد والأهوال قول غفرانه. والحمد لله بعد والحمد بعد الفراغ هذا فيه حديث لكنه لم يثبت رواه ابن ماجه قول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لكن الحديث لا يثبت وإن كان الحمد مشروعا على كل حال، الحمد مشروع على كل حال والعبد يحمد الله يحمد الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، لكن كونه في هذا الموضع يشرع مما يحتاج إلى دليل. والمصنف رحمه الله ربما استدل ببعض الأخبار التي لا تثبت على طريقة بعض العلم من جهة أنه ينظر في الأخبار ويقول بالنظر إلى الطرق أنه يكون جيدا، لكن هذا له شروط ولا يتفق على هذا الخبر لأنه ضعيف شديد الضعف كما تقدم. وعلى هذا المندوب هو الاستغفار أو غفرانك عند الفراغ يعني بعدما يخرج، والاستعوذ بعد الدخول. ومما يندب أنه يبتدئ برجله الشمال عند الدخول والخروج يكون عند رجله اليمين، وهذا من السنة عند جماهير أهل العلم. نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.